Bismillah.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 51 بعد 108 من دروس القراءة لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وفي تفسير قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال رحمه الله تعالى وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيد بن عبيدة عن يزيد بن هارون أخبرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعلكم تظنون أنها أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض. لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض حافتها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأظفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، وهذا مما لا نظير له في الدنيا، فأنهار الجنة سائحة في أرض الجنة لا تجري في أخاديد، وأرض الجنة مسك أذفر، فهذا شيء عجيب أعده الله سبحانه وتعالى لمن في الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. نعم.
وقد روى
الله أعلم كله في ذكرناه في صفة الجنة لابن أبي الدنيا. بس هذا قهر.
قال ابن عين من طريق جبل بن عروف الكلية أسلام ضعيف لأن الجريري وسعيد بن إياس اختار روايات جبل بن عروف عن بعض الأخبار.
لكن جاء هذا في نصوص ثابتة.
صححه الشيخ ناصر. نعم، وقال الموقوف صحيح كما رأيت وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي.
موقوف على أنس.
نعم.
صحيح أين؟
في الصحيحة
2513. ونسوا لمن لابن أبي الدنيا وصف الجنة.
ما ذكروش الشيخ دي. ما ذكرش التخريج.
طيب. صحيح رقم كم؟
2513.
نعم.
وقد رواه أبو بكر ابن أبي وقد رواه أبو بكر ابن وردوي من حديث مهدي ابن حكيم عن يزيد ابن هارون به مرفوعا، وقوله ولهم فيها من كل الثمرات وقوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله ومغفرة من ربهم أي مع ذلك كله، وقوله كمن هو خالد في النار أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار ليس هؤلاء كهؤلاء أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الحر لا يستطاع، فقطع أمعاءهم أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذا بالله من ذلك.
هذه الآية الكريمة آية عظيمة وليس لها نظير في القرآن في ذكر الأنهار، ونفي الآفات في ذكر الأنهار ونفي الآفات التي تكون في أمثالها في الدنيا. مثل الجنة أي وصفها ونعتها التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس يعني غير متغير الطعم وليس له رائحة كريهة، وهذه هي الآفة التي تصيب الماء في الدنيا، فالماء في الدنيا إذا طال مكثه صار آسنا متغيرا متغير الطعم والرائحة. أما الأنهار التي في الجنة فمنفي عنها هذه الآفة، وقوله تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أيضا هذا من الأمر العظيم والعجيب، والله تعالى على كل شيء قدير. أنهار من لبن، والدنيا ما يوجد فيها لا يوجد فيها أنهار من لبن. هل رأيت في الدنيا نهر من اللبن؟ لا يوجد، لا يوجد هذا في الدنيا. أما في الجنة صلى الله عليه وسلم فأنهار من لبن لم يخرج من ضروع الماشية. هذا اللبن لا يخرج من ضروع الماشية، لأن الذي يخرج من ضروع الماشية له حد معين وكم معين. أما في الجنة نسأل الله من فضله فإنه ينساو في أرضها بين المسك الأذفر، ومع ذلك لا يتغير، لا يتغير هذا اللبن، لا يتغير طعمه، لا تصيبه الحموضة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه نفى الله عز وجل عنه الآفة، نفى الله عز وجل عنه الآفة التي تكون في الدنيا في اللبن، وهي أن يتغير طعمه بالحموضة، وهي أن يتغير طعمه بالحموضة ويفسد إذا طالت عليه المدة. أما لبن الآخرة فلا تصيبه هذه الآفة. ثم أيضا هو أنهار، والدنيا ما فيها أنهار من لبن. اللبن يؤخذ من ضروع الماشية، وكذلك المصنع شيء محدود ليس أنهارا، لأنها كذلك المصنع ليس أنهارا لأنه شيء محدود، لأنه شيء محدود. وأنهار من خمر لذة للشاربين كذلك أيضا هذا من العجب، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تصيبها آفة خمر الدنيا من الرائحة الكريهة ومن اغتيال العقول، ومن اغتيال العقول. ولذلك قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في ديوانه: واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. شهد سكران وهو يبول والعياذ بالله ويغسل وجهه من البول وهو يقول شراب طيب. هكذا خمر الدنيا تغتال العقول وتصدع الرؤوس ولها رائحة كريهة. أما الخمر في الآخرة فمنزهة عن هذه الآفات، وهي لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، كما في الآية الأخرى: لا فيها صداع ولا تغتال العقول. ثم أيضا هي أنهار، هي أنهار من خمر، والدنيا ما فيها أنهار من خمر، وإنما الخمر يصنع هو شيء محدود، ليس فيها أنهار من خمر لأنها تصنع فهي شيء محدود. أما الآخرة ففيها أنهار من خمر. قال الله تعالى: وأنهار من عسل مصفى. العسل المصفى لم يخرج من بطون النحل، وهو مصفى من الشم، ليس فيه كدر ولا يحتاج إلى أن نزيل الشمع الذي قد يؤثر على الشارب، بل هو عسل صافي لذيذ، وهو يجري في أنهار. أما الدنيا فليس فيها أنهار من عسل. فهذه الآية عجيبة لا نظير لها في القرآن الكريم. فالمؤمنون أكرمهم الله تعالى بهذه الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. مع كل هذه المشاريب لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، وأيضا لهم في الجنة من كل الثمرات، فجميع أنواع الثمرات يعطونها يتمتعون بها. ومع ذلك ومغفرة من ربهم، ومغفرة من ربهم أيضا غفر الله تعالى ذنوبهم ورضي عنهم. وفي سورة البقرة قال الله تعالى: وأتوا به متشابها، يعني متشابها في اللون ولكن الطعم والرائحة تختلف. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي متشابه الثمرات متشابه، أي متشابه في اللون أو في الحجم، متشابه في اللون أو في الحجم، ولكنها تختلف في الطعوم واللون واللذة، بل إن حتى الحجم والله أعلم يختلف، لعلها متشابهة في اللون فقط. أما الحجم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد تناولت عنقودا من الجنة ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة، لما صلى بهم يوما صلاة الكسوف وتقدم وتأخر فراغ الصحابة فسألوه فقال: لقد تناولت عنقودا من عناقيد الجنة ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، هذا ما أعده الله تعالى للمؤمنين، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ والمخلد في النار هم الكفرة، والعصاة قد يخلد بعضهم خلودا مؤمدا ثم يخرجون، وهؤلاء هم الذين كثرت جرائمهم وغلظت وفحشت، كما أخبر الله عز وجل عن القاتل أنه يخلد في جهنم، وهذا خلود له نهاية، خلود مؤمد. وأما خلود الكفرة فخلود مؤبد لا نهاية له، نسأل الله السلامة والعافية. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما حارا اشتد غليانه، بلغ النهاية في الغليان، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، إذا شربوه وقربوه من وجوههم سقط لحم وجوههم، وإذا شربوه مزق أمعاءهم وأحشاءهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما جلودهم فيعيدها الله عز وجل كما كانت ليستمر عذابهم، كما أخبر الله عز وجل أن جلودهم تبدل، قال عز وجل: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هل يستوي من في الجنة وأعطي هذه الأنواع من الأنهار وأعطي من كل الثمرات مع مغفرة الله ورضوانه، كمن هو مخلد في النار ويسقى ماء حارا والعياذ بالله حارا فتتقطع أمعاؤه، نسأل الله السلامة والعافية. لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. نعم، صلى الله من فضله ونعوذ بالله من عقابه وشر عذابه. نعم.
قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا، فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا، أي الساعة، لا يعقلون ما يقال ولا يكترثون له. قال الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح.
فلا فهم ولا فهم
فهم
فلا فهم صحيح
فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال: والذين اهتدوا زادهم هدى، أي والذين قصدوا الهداية توفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم، أي ألهمهم رشدهم.
وأيضا هذه الآية فيها نفس التساؤل بين الصنفين: ومنهم من يستمع إليك وهم المنافقون، فليس عندهم قصد طيب ولا فهم صحيح، وإنما عندهم القصد السيء والفهم السيء، فهم يستمعون ولكنهم بلداء لا يفهمون. فإذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة رضي الله عنهم: ماذا قال محمد آنفا؟ يعني قريبا، آنفا يعني قريبا، وهم جالسون معه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس عندهم فهم ولا يقصدون أن يفهموا، لا قصد طيب ولا لا قصد طيب ولا فهم صحيح، ليس عندهم قصد إرادة الخير للإرادة للخير، وليس عندهم فهم، عقولهم لا تفهم ومقاصدهم سيئة. ولهذا قالوا للصحابة رضي الله عنهم: ماذا قال آنفا؟ فأجابهم الله تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع الله على قلوبهم، ختم عليها وطبع عليها، فلا تعي شيئا من الخير ولا تفقه. واتبعوا أهواءهم، يعني ما تمليه عليهم أهواءهم وشهواتهم. وفي هذا تحذير من هذه الصفات، من القصد السيء، فالمسلم يكون عنده قصد طيب، وكذلك أيضا عليه أن يلقي فهمه وذهنه لما يقال من العلم حتى لا يتشبه بهؤلاء المنافقين. والذين اهتدوا، هذا هو الصنف الثاني، وهم المؤمنون، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا قصدوا الحق وقبلوه، وقبلوه لما جاءهم، زادهم الله هدى وثبتهم، لأنهم قبلوا الحق وأرادوه وآثروا، فهداهم الله وزادهم هداية وتوفيقا، وآتاهم تقواهم وألهمهم رشدهم، فالجزاء من جنس العمل، بخلاف الذي لا يريد الحق ولا يقبله، فإنه يعاقب بالطبع على قلبه والعياذ بالله، كما قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وبزيغ قلوبهم، كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن أراد الحق وقصد الحق وقبل الحق لما جاء فحري أن يوفق، ومن رد الحق ولم يقبله حري بأن يخذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى بين صفات المنافقين لنحذرها، وصفات المؤمنين لنعمل بها ولنجاهد أنفسنا على العمل بها. نعم.
وقوله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي وهم غافلون عنها، فقد جاء أشراطها، أي أمارات اقترابها، فقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، وقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين.
من أي الأشراط؟
السورة.
وما هي الأشراط؟ هل هي قسمان ولا أكثر؟ طيب، ما هو الثالث؟ والوسطى. ما الفرق بينها وبين الصغرى والكبرى؟ يعني انتهت الصغرى، انتهت، والوسطى واقع الآن وستستمر إلى العلامات الكبرى، والكبرى 10 علامات كالعقد، عقد المرأة، إذا انفرط قامت الساعة، إذا انفرطت هذه العلامات قامت الساعة. نعم. هذا على قول من قسم 3 أقسام، بعض العلماء يقول صغرى وكبرى. نعم، سيأتي إن شاء الله ذكر هذه العلامات، يعني أكثر من 30 علامة، العلامات الوسطى والصغرى. نعم.
فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري: بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو كما قال، ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام أنه نبي التوبة ونبي الملحمة والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهيل.
هكذا عندك من أبو حازم؟
نعم.
في بعض النسخ أبو حاكم، هو خطأ. نعم.
حدثنا سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا.
لما نترد على الصحابة هكذا إلا مثلا. نعم.
حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: بعثت أنا والساعة كهاتين.
أنا والساعة بعثت.
بعثت أنا والساعة كهاتين.
نعم. بعث وابن المجهول. أنا والساعة. نعم.
بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذ جاءتهم القيامة.
إذ ولا إذا؟
إذا. فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك، كقوله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، وقوله: وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها هذا تهديد وعيد وتذكير للمنافقين والكفار لعلهم يعتبروا ويرجعوا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة، فقد جاء أشراطها، جاءت علاماتها وأماراتها، ومن أماراتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبي الساعة، كما أخرج الشيخاني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت والساعة كيف؟ في الأصحاب عندي والساعة. نعم.
أفعل ما
يعني ليست
أفعل ما يا شيخنا
لكم أفعل ما
نعم وجوب النصب يا شيخنا.
طيب، بعثت أنا والساعة كهاتين، انظر في الأصل كذلك. نعم. إذن الأول أيضا: بعثت أنا والساعة كهاتين. بعثت أنا والساعة كهاتين. فهو نبي الساعة صلى الله عليه وسلم ونبي التوبة. قل ماذا؟
النووي رحمه الله قال: بعثت أنا والساعة روي بنصبها ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه
ورفعها
العطف.
العطف
العطف على
النبي
على
بعثت أنا والساعة. فهو نبي الساعة صلى الله عليه وسلم ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الرحمة والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والعاقب الذي ليس بعده نبي. فهو نبي الساعة، ومن أسمائه الحاشر والعاقب ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وأشراط الساعة كثيرة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة ليس بعده نبي، هذا من الأشراط الأولى، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وما حصل من النار التي كانت في القرن السادس الهجري في المدينة، خرجت نار أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى في الحرة، وغير ذلك من أشراط الساعة. بعض العلماء قسمها إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وبعضهم جعلها ثلاثة أقسام: صغرى ومتوسطة وكبرى. أما العلامات الصغرى فقد حصلت وانقضت ومضى زمنها، أما العلامات الوسطى فهي التي لا تزال تحدث. ومن العلامات الصغرى والوسطى التي وردت بها أحاديث كثيرة: الأول، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. الثاني موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس. عمواس نقول باستكمال عمواس أظن بالفتح. أخرج البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار. 100 دينار من الذهب كم؟ 100 دينار ها؟ كم 100 دينار يا محمد؟ أسألك، الدينار كم؟ من 3.5 إلى 4.25، يعني لو قلنا 4، 400 بكم؟ 400 جرام ذهب، يعطى 400 جرام ذهب تساوي كم الآن؟ يا سعيد، يعطي 400، يعطي 100 دينار فيظل ساخطا، يعني مش عاجبه كمان. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر من؟ الروم، وأشباههم الآن من؟ الأمريكا. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 12,000. وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن حجر، لعلك تقرأ قوله ستا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله ستا أي 6 علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها. قوله ثم موتان بضم الميم وسكون الواو، قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: الموت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها، ويقال للبليد موتان.
لغة تميم،
لغة تميم وغيرهم يفتحونها.
وغيرهم إذن وغيرهم نعم.
ويقال للبليد موتان، موتان القلب بفتح الميم والسكون. وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواو، وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحيا بالزرع، بالزرع والإصلاح. تنبيه إلى تنبيه في رواية ابن السكن: ثم موتتان بلفظ التثنية، وحينئذ فهو بفتح الميم. قوله قعقاص الغنم بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة، هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال أبو عبيد: ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل، وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس: الإقعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. قوله ثم استفاضه، ثم استفاضه،
ثم استفاضة المال،
ثم استفاضة المال أي كثرته، وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة. والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان، واستمرت الفتن بعده. والسادسة لم تجئ بعد. قوله هدنة بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون، هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. قوله بني الأصفر هم الروم. قوله غاية أي راية، وسميت بذلك لأنها غاية المتبع، إذا وقفت ووقع في حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية. وفي أوله: ستصالحون الروم صلحا أمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون. فذكره ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين. وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وله من حديث عبد الله بن بصر رفعه: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7. وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ. قال ابن الجوزي رواه بعضهم غابة بموحدة بدل التحتانية، والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة. وقال الخطابي الغابة الغيضة فاستعيرت للرايات ترفع لرؤوس لرؤساء الجيش لما يشرع معها من الرماح، وجملة العدد المشار إليه 960,000، ولعل أصله 1,000,000 فألغيت كسوره ووقع مثله في رواية ابن ماجة من حديث ذي مخبر، ولفظه فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غابة تحت كل غابة 12,000. ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال تذاكرنا هذا الحديث وشيخا من شيوخ المدينة فقال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس عمران بيت المقدس. قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة، وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. وقال ابن المنير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة.
يعني قرابة 1,960,000.
وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أعدد 6 بين يدي الساعة فقد وقع منها 3، يعني
فقد وقع منهن ثلاث
يعني موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون. قال وبقي ثلاث. فقال له معاذ إن لهذا أهلا. ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل.
نعم تعالوا طيب. والله يظهر أنه شبيه منه جدا
غدروا ببعض البلدان العربية.
لا شك أنهم خونة وجيبون أمريكان الكفرة.
لا
عمواس في الصحيح عن عمواس ونجا في الصحيح ذكره في لغة عمواس وعمواس بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 108 من دروس القراءة لتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات. وفي تفسير قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال رحمه الله تعالى وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا حدثنا يعقوب بن عبيد بن عبيدة عن يزيد بن هارون أخبرني الجريري عن معاوية بن قرة عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لعلكم تظنون أنها أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض. لعلكم تظنون أن أنهار الجنة تجري في أخدود في الأرض، والله إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، إنها لتجري سائحة على وجه الأرض، حافتها قباب اللؤلؤ وطينها المسك الأظفر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا مما لا نظير له في الدنيا، فأنهار الجنة سائحة في أرض الجنة لا تجري في أخاديد، وأرض الجنة مسك أذفر فهذا شيء عجيب أعده الله سبحانه وتعالى لمن في الجنة، نسأل الله من فضله أجمعين. نعم.
وقد روى
الله أعلم كله في ذكرنا في صفة الجنة لابن أبي الدنيا بس قد أقرأ لكن جاء هذا في النصوص الثابتة.
خلينا نشوف صححه
صححه الشيخ ناصر.
نعم، قال الموقوف صحيح كما رأيت وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي.
موقوف على أنس.
نعم.
صححه أين؟
في الصحيحة
2513. ونسوي لمن لابن أبي الدنيا في وصف الجنة.
ما ذكروش الشيخ تاني. ما ذكرش التخريج.
طيب. صحيح رقم كام؟
2513. وقد رواه أبو بكر ابن أبي وقد رواه أبو بكر ابن وردوي من حديث مهدي ابن حكيم عن يزيد ابن هارون به مرفوعة، وقوله ولهم فيها من كل الثمرات، وقوله يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله فيهما من كل فاكهة زوجان، وقوله ومغفرة من ربهم أي مع ذلك كله، وقوله كمن هو خالد في النار أي أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار، ليس هؤلاء كهؤلاء أي ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الحر لا يستطاع، فقطع أمعاءهم أي قطع ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء عياذا بالله من ذلك.
هذه الآية الكريمة آية عظيمة وليس لها نظير في القرآن في ذكر الأنهار، ونفي الآفات في ذكر الأنهار ونفي الآفات التي تكون في أمثالها في الدنيا. مثل الجنة أي وصفها ونعتها التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن يعني غير متغير الطعم وليس له رائحة كريهة، وهذه هي الآفة التي تصيب الماء في الدنيا، فالماء في الدنيا إذا طال مكثه صار آسنا متغير الطعم والرائحة. أما الأنهار التي في الجنة فمنفي عنها هذه الآفة، وقوله تعالى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أيضا هذا من الأمر العظيم والعجيب، والله تعالى على كل شيء قدير. أنهار من لبن والدنيا ما يوجد فيها لا يوجد فيها أنهار من لبن، هل رأيت في الدنيا نهر من اللبن؟ لا يوجد هذا في الدنيا. أما في الجنة صلى الله عليه وسلم فأنهار من لبن لم يخرج من ضروع الماشية، هذا اللبن لا يخرج من ضروع الماشية لأن الذي يخرج من ضروع الماشية له حد معين وكم معين، أما في الجنة نسأل الله من فضله فإنه ينساب في أرضها بين المسك الأذفر ومع ذلك لا يتغير هذا اللبن، لا يتغير طعمه، لا تصيبه الحموضة. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه نفى الله عز وجل عنه الآفة، نفى الله عز وجل عنه الآفة التي تكون في الدنيا في اللبن، وهي أن يتغير طعمه بالحموضة، وهي أن يتغير طعمه بالحموضة ويفسد إذا طالت عليه المدة. أما لبن الآخرة فلا تصيبه هذه الآفة. ثم أيضا هو أنهار، والدنيا ما فيها أنهار من لبن، اللبن يؤخذ من ضروع الماشية، وكذلك المصنع شيء محدود ليس أنهارا، لأنها كذلك المصنع ليس أنهارا لأنه شيء محدود، لأنه شيء محدود. وأنهار من خمر لذة للشاربين كذلك أيضا هذا من العجب، وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تصيبها آفة خمر الدنيا من الرائحة الكريهة ومن اغتيال العقول ولذلك قال ابن الوردي رحمه الله تعالى في ديوانه واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. شهد سكران وهو يبول والعياذ بالله ويغسل وجهه من البول وهو يقول شراب طيب. هكذا خمر الدنيا تغتاد العقول وتصدع الرؤوس ولها رائحة كريهة، أما الخمر في الآخرة فمنزهة عن هذه الآفات، هي لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، كما في الآية الأخرى لا فيها صداع ولا تغتاد العقول. ثم أيضا هي أنهار من خمر، والدنيا ما فيها أنهار من خمر، وإنما الخمر يصنع هو شيء محدود، ليس فيها أنهار من خمر لأنها تصنع فهي شيء محدود. أما الآخرة ففيها أنهار من خمر. قال الله تعالى وأنهار من عسل مصفى. العسل المصفى لم يخرج من بطون النحل، وهو مصفى من الشم، ليس فيه كدر ولا يحتاج إلى أن نزيل الشمع الذي قد يؤثر على الشارب، بل هو عسل صافي لذيذ وهو يجري في أنهار. أما الدنيا فليس فيها أنهار من عسل. فهذه الآية عجيبة لا نظير لها في القرآن الكريم. فالمؤمنون أكرمهم الله تعالى بهذه الأنهار، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. مع كل هذه المشاريب لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، وأيضا لهم في الجنة من كل الثمرات، فجميع أنواع الثمرات يعطونها يتمتعون بها. ومع ذلك ومغفرة من ربهم أيضا غفر الله تعالى ذنوبهم ورضي عنهم. وفي سورة البقرة قال الله تعالى وأتوا به متشابها، يعني متشابها في اللون ولكن الطعم والرائحة تختلف. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، أي متشابه الثمرات، متشابه أي متشابه في اللون أو في الحجم، متشابه في اللون أو في الحجم ولكنها تختلف في الطعوم واللون واللذة، بل إن حتى الحجم والله أعلم يختلف، لعلها متشابهة في اللون فقط. أما الحجم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد تناولت عنقودا من الجنة ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة، لما صلى بهم يوما صلاة الكسوف وتقدم وتأخر فراغ الصحابة فسألوه فقال لقد تناولت عنقودا من عناقيد الجنة ولو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، هذا ما أعده الله تعالى للمؤمنين، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ والمخلد في النار هم الكفرة والعصاة، قد يخلد بعضهم خلودا مؤمدا ثم يخرجون، وهؤلاء هم الذين كثرت جرائمهم وغلظت وفحشت، كما أخبر الله عز وجل عن القاتل أنه يخلد في جهنم، وهذا خلود له نهاية، خلود مؤمد. وأما خلود الكفرة فخلود مؤبد لا نهاية له، نسأل الله السلامة والعافية. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما حارا اشتد غليانه، بلغ النهاية في الغليان، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، إذا شربوه وقربوه من وجوههم سقط لحم وجوههم، وإذا شربوه مزق أمعاءهم وأحشاءهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما جلودهم فيعيدها الله عز وجل كما كانت ليستمر عذابهم، كما أخبر الله عز وجل أن جلودهم تبدل، قال عز وجل بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هل يستوي من في الجنة وأعطي هذه الأنواع من الأنهار وأعطي من كل الثمرات مع مغفرة الله ورضوانه كمن هو مخلد في النار ويسقى ماء حارا والعياذ بالله حارا فتتقطع أمعاؤه؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يستويان ولا يلتقيان أبدا. نعم، صلى الله من فضله ونعوذ بالله من عقابه وشر عذابه. نعم.
قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا، فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا أي الساعة، لا يعقلون ما يقال ولا يكترثون له. قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح.
فلا فهم ولا فهم فلا فهم صحيح
فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال والذين اهتدوا زادهم هدى أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم أي ألهمهم رشدهم.
وأيضا هذه الآية فيها نفس التساؤل بين الصنفين، ومنهم من يستمع إليك وهم المنافقون فليس عندهم قصد طيب ولا فهم صحيح، وإنما عندهم القصد السيء والفهم السيء، فهم يستمعون ولكنهم بلداء لا يفهمون. إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابة رضي الله عنهم ماذا قال محمد آنفا يعني قريبا، آنفا يعني قريبا، وهم جالسون معه صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندهم فهم ولا يقصدون أن يفهموا، لا قصد طيب ولا فهم صحيح، ليس عندهم قصد إرادة للخير وليس عندهم فهم، عقولهم لا تفهم ومقاصدهم سيئة. ولهذا قالوا للصحابة رضي الله عنهم ماذا قال آنفا، فأجابهم الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. طبع الله على قلوبهم ختم عليها وطبع عليها فلا تعي شيئا من الخير ولا تفقى، واتبعوا أهواءهم يعني ما تمليه عليهم أهواءهم وشهواتهم. وفي هذا تحذير من هذه الصفات من القصد السيء، فالمسلم يكون عنده قصد طيب، وكذلك أيضا عليه أن يلقي فهمه وذهنه لما يقال من العلم حتى لا يتشبه بهؤلاء المنافقين. والذين اهتدوا هذا هو الصنف الثاني وهم المؤمنون، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا قصدوا الحق وقبلوه لما جاءهم، زادهم الله هدى وثبتهم لأنهم قبلوا الحق وأرادوه وآثروا، فهداهم الله وزادهم هداية وتوفيقا وآتاهم تقواهم وألهمهم رشدهم، فالجزاء من جنس العمل. بخلاف الذي لا يريد الحق ولا يقبله فإنه يعاقب بالطبع على قلبه والعياذ بالله، كما قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وبزيغ قلوبهم كما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن أراد الحق وقصد الحق وقبل الحق لما جاء فحري أن يوفق، ومن رد الحق ولم يقبله حري بأن يخذل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى بين صفات المنافقين لنحذرها، وصفات المؤمنين لنعمل بها ولنجاهد أنفسنا على العمل بها. نعم.
وقوله: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي وهم غافلون عنها، فقد جاء أشراطها، أي أمارات اقترابها. فقوله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة. وقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقوله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين.
من أي الأشراط؟
السورة.
وما هي الأشراط؟ هل هي قسمان ولا أكثر؟ طيب، ما هو الثالث؟ والوسطى. ما الفرق بينها وبين الصغرى والكبرى؟ يعني انتهت الصغرى، انتهت والوسطى واقع الآن وستستمر إلى العلامات الكبرى. والكبرى 10 علامات كالعقد، عقد المرأة إذا انفرط قامت الساعة، إذا انفرطت هذه العلامات قامت الساعة. نعم. هذا على قول من يقسم 3 أقسام، بعض العلماء يقول صغرى وكبرى. نعم، سيأتي إن شاء الله ذكر هذه العلامات، يعني أكثر من 30 علامة، العلامات الوسطى والصغرى. نعم.
فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها، وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه. وقال الحسن البصري: بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، وهو كما قال. ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام أنه نبي التوبة ونبي الملحمة، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا سهيل.
هكذا عندك أبو حازم؟
نعم.
في بعض النسخ أبو حاتم، هو خطأ. نعم.
حدثنا سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا.
لما نتردد على الصحابة حتى ولا يكتب. نعم.
حدثنا سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها: بعثت أنا والساعة كهاتين.
أنا والساعة بعثت.
بعثت أنا والساعة كهاتين.
نعم. بعث وابن المجهول. أنا والساعة. نعم.
بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال تعالى: فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي فكيف للكافرين بالتذكر إذ جاءتهم القيامة.
إذ ولا إذا؟
إذا. فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة، حيث لا ينفعهم ذلك. وقوله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقوله: وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد.
قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فقد جاء أشراطها، هذا تهديد وعيد وتذكير للمنافقين والكفار لعلهم يعتبروا ويرجعوا. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أي فجأة. فقد جاء أشراطها، جاءت علاماتها وأماراتها، ومن أماراتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة، كما أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت والساعة كيف؟ في الأصحاب عندي والساعة، نعم؟
مفعول
معه، يعني ليست
مفعول معه يا شيخنا،
تكون مفعول معه؟
معه نعم، وجوب النصب يا شيخنا.
طيب، بعثت أنا والساعة كهاتين، انظر في الأصل كذلك، نعم. إذا الأول أيضا بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. فهو نبي الساعة صلى الله عليه وسلم ونبي التوبة. قل ماذا؟
النووي رحمه الله قال: بعثت أنا والساعة روي بنصبها ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه
ورفعها
على عطف
على عطف
على
النبي بعثت أنا والساعة. فهو نبي الساعة صلى الله عليه وسلم ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الرحمة، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي. فهو نبي الساعة، ومن أسمائه الحاشر والعاقب ونبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وأشراط الساعة كثيرة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة ليس بعده نبي، هذا من الأشراط الأولى، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وما حصل من النار التي كانت في القرن السادس الهجري في المدينة، خرجت نار أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى في الحرة، وغير ذلك من أشراط الساعة. بعض العلماء قسمها إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، وبعضهم جعلها ثلاثة أقسام: صغرى ومتوسطة وكبرى. أما العلامات الصغرى فقد حصلت وانقضت ومضى زمنها، أما العلامات الوسطى فهي التي لا تزال تحدث. ومن العلامات الصغرى والوسطى التي وردت بها أحاديث كثيرة: الأول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. الثاني موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس انظر باستكمال عمواس أظن بالفتح. أخرج البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار. 100 دينار من الذهب، كم 100 دينار؟ ها؟ كم 100 دينار يا محمد؟ أسألك، الدينار كم؟ من 3.5 إلى 4.25، يعني لو قلنا 4، 400 بكم؟ 400 جرام ذهب، يعطى 400 جرام ذهب تساوي كم الآن يا سعيد؟ يعطي 100 دينار فيظل ساخطا، يعني مش عاجبه كمان. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر من؟ الروم، وأشباههم الآن من؟ الأمريكا. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، 12,000. وهذا الحديث تكلم عليه الحافظ ابن حجر، لعلك تقرأ قوله ستا.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله ستا أي 6 علامات لقيام الساعة أو لظهور أشراطها المقتربة منها. قوله ثم موتان بضم الميم وسكون الواو، قال القزاز: هو الموت. وقال غيره: الموت الكثير الوقوع.
ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها، ويقال للبليد موتان
لغة تميم،
لغة تميم وغيرهم يفتحونها
وغيرهم إذن وغيرهم نعم.
ويقال للبليد موتان، موتان القلب بفتح الميم والسكون. وقال ابن الجوزي يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواو، وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحيا بالزرع، بالزرع والإصلاح، تنبيه إلى تنبيه في رواية ابن السكن ثم موتتان بلفظ التثنية، وحينئذ فهو بفتح الميم. قوله قعقاص الغنم بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة، هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة. قال أبو عبيد ومنه أخذ الإقعاص وهو القتل، وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس الإقعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. قوله ثم استفاضة المال أي كثرته، وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة، والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان واستمرت الفتن بعده. والسادسة لم تجئ بعد. قوله هدنة بضم الهاء وسكون المهملة بعدها نون، هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. قوله بني الأصفر هم الروم. قوله غاية أي راية، وسميت بذلك لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقف. ووقع في حديث ذي مخبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية. وفي أوله ستصالحون الروم صلحا أمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون ثم تنزلون مرجا، فيرفع رجل من أهل الصليب الصليبة فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون للملحمة فيأتون فذكره. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين. وله من حديث معاذ بن جبل مرفوعا الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. وله من حديث عبد الله بن بصر رفعه بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7، وإسناده أصح من إسناد حديث معاذ. قال ابن الجوزي رواه بعضهم غابة بموحدة بدل التحتانية، والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة. وقال الخطابي الغابة الغيضة فاستعيرت للرايات ترفع لرؤساء الجيش لما يشرع معها من الرماح، وجملة العدد المشار إليه 960,000، ولعل أصله 1,000 فألغيت كسوره ووقع مثله في رواية ابن ماجه من حديث ذي مخبر، ولفظه فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غابة تحت كل غابة 12,000. ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن الوليد بن مسلم قال تذاكرنا هذا الحديث وشيخا من شيوخ المدينة فقال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس عمران بيت المقدس. قال المهلب فيه أن الغدر من أشراط الساعة، وفيه أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها. وقال ابن المنير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن، ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه بشارة ونذارة.
يعني قرابة 1,960,000.
وفيه بشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفيه إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. ووقع في رواية للحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أعدد 6 بين يدي الساعة فقد وقع منها 3، يعني
فقد وقع منهن ثلاث
يعني موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون. قال وبقي ثلاث. فقال له معاذ إن لهذا أهلا ووقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل.
نعم. تعالوا. طيب. والله ظهر أنه شبيه منه جدا.
غدروا ببعض البلدان العربية.
لا شك. لا شك أنهم خونة وجيبهم. أمريكان كفرة.
لا. وجدت الواية بالفتحة.
عمواس. الفتحة. في الصحيح ونعم عواس ونجا في الصحيح ذكره قال فيه لغتان عمواس وعمواس